الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: هذه مجموعة أسئلة من أهالي قرية الزغارير محافظة تعز مديرية شرع بالرونة. يقول في السؤال الأول: ما حال الداعية أحمد ديدات والداعية زاكر نايك الهندي؟ هؤلاء شهروا بالدعوة إلى الإسلام وبمناظرة أهل الكتاب وغيرهم، إلا أنهما ليس على منهج السلف لا في الدعوة ولا في السير ولا في العقيدة، فعندهما من المخالفات الشرعية شيء الكثير. وزاكر نايك هو تلميذ لأحمد ديدات، وقد يدخل على يدهما إن شاء الله في الإسلام، لكن ربما لا يعرف العقيدة الصحيحة ولا الدين الخالص ولا التميز عن أهل البدع. فالدعوة إلى الله تحتاج إلى عناية بمعرفة منهج السلف والدعوة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فهكذا يدعى إلى التوحيد ويحذر من الشرك والتنديد، ويبين له أن دين الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه، ويبين له ما يتعلق بالولاء والبراء، الموالاة للمؤمنين والبراء من الكافرين، والله المستعان. يقول في السؤال الثاني: هل من شروط المحبة في الله الاجتماع؟ لا يلزم، قد تحب من هو في المشرق وأنت في المغرب، أو تحب من هو في الجبل وأنت في السهل، أو تحب من هو في محافظة وهو في محافظة، فلا يلزم. نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة والعلماء والأتقياء والأصفياء، ولسنا في أزمانهم فضلا أن نجتمع بهم، وهكذا نحب الصالحين أين كانوا، والمرء مع من أحب. يقول في السؤال الثالث: هل يجوز الكذب على الزوجة خاصة إذا كانت كثيرة السؤال؟ الكذب الصراح لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. لكن له أن يعرض، إن في المعارض لمندوحة عن الكذب، يأتي بكلام تفهم منه غير المراد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحملنك على ابن الناقة. فقال الرجل: تحملني يا رسول الله على ابن الناقة؟ قال: أليس الجمل ابن الناقة؟ وهكذا ما جاء في الحديث: لا يدخل الجنة عجوز. ثم بيّن أن سن أهل الجنة الشباب. أما يتعمد الكذب ويعيش معها على الكذب فهذا أمر غير مقبول. يقول في السؤال الرابع: أيهما أفضل، حكم الإمامة سابقا وحكم الجمهورية حاليا؟ بلا شك ولا ريب أن الحكم الملكي هو الموافق للشريعة، إذ أن إمام المسلمين إذا نصب في بلد لا يجوز الخروج عليه، لا بانتخابات ولا بانقلابات ولا بشيء من ذلك. وأما النظام الجمهوري الديمقراطي فهو قائم على التعددية الحزبية، وعلى أن الشعب يحكم نفسه بنفسه، وعلى أن الحكم للأغلبية، وعلى المساواة بين الرجال والنساء في كثير من الأمور. وانظروا إلى الدول التي ما زالت ملكية أمرها مستتب في الجملة وعلى حال حسن، كالمملكة العربية السعودية، حرصها الله سائر بلاد المسلمين، وهكذا حتى بقية دول الخليج والمملكة المغربية والمملكة الأردنية، مع أن بعض هذه الدول قد دخلها شيء من الديمقراطية، لكن الأمر فيها مستتب شيئا ما، بخلاف البلاد التي دخلتها الديمقراطية بقوة كاليمن ونحوها، أفسدتها ومزقتها، ثم أيضا ما كان يذكر أن الحكم الإمامي جاهل وفقر ومرض، كان الناس كلهم على هذا الحال، أغلب الناس على جهل وفقر ومرض. وربما كان عندهم نوع من الانزواء عن التعامل مع بعض الدول، وإن كانت نظرتهم دينية كما جاء عنهم قال لا نتعامل مع الكفار، مع أنه يجوز التعامل معهم التعامل الشرعي. ولذلك تأخر استكشاف النفط في البلاد اليمنية بسبب عدم الرغبة في التعامل مع الكفار وعدم الرضا بدخول الكفار إلى بلاد المسلمين لاستكشاف النفط وغيره، مع أن هذا الأمر جائز، لكن لله الحكمة. ومع ذلك قد ذهب حكم الإمام وجاء هذا الحكم، فينبغي للمسلمين أن يسمعوا ويطيعوا الولي أمرهم في طاعة الله عز وجل، ولا يشغل نفسه بما مضى. إذا كنت ولا بد شاغلا نفسك بما مضى، تعلم العلم، علم الكتاب والسنة. أما التاريخ، ما من رئيس أو حاكم إلا وله مساوئ وله محاسن، والله أعلم أن أبناء حميد الدين لم يكونوا ولن يقاربوا هؤلاء الرافضة الذين ارتموا في أحضان إيران. أولئك كانت عندهم أنفة الإسلام وأنفة في الجملة، وكذلك أنفة الانتساب إلى البلاد العربية، وهكذا أخلاق غير أخلاق هؤلاء الذين تتلمذوا على الخميني وأعوان الخميني. بل إن في السير التاريخ أن يحيى حميد الدين في الجملة كان على بعض السنة، وهكذا ولده أحمد حميد الدين، بل عند أن كتب بعض شعراء حضرموت إلى الإمام يحيى حميد الدين قصيدة يسب فيها الصحابة، رد عليه هذا ليس مذهبي. وأحمد حميد الدين هدم بعض القبور كقبر ابن علوان، ونزع السطور من على قبر الهادي، وعند أنكر عليهم فلان شاكر رحمه الله وجود الشركيات والكفريات والبدع في بلاد اليمن، ما سجنوه ولا ضربوه، غاية ما فيه أمروا العلماء أن يناظروه، فناظره العلماء وعجزوا أن يردوه عما كتب، فعند ذلك حكم الحاكم بعزلته. فأحيانا العلماء السوء لهم دور في إزاغة الحاكم، ولو قالوا له نعم أيها الإمام هناك شركيات كدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، وهناك كفريات كالسحر والشعوذة، وهناك بدع كالتشيع والتصوف، لربما كان ذلك من دواعي إنكار المنكر. يقول السؤال الخامس: هل صحيح أن المهدي المنتظر لم يتم ذكره في البخاري ومسلم؟ أولا، ليس في عقيدة السلف المهدي المنتظر، المهدي المنتظر عند الرافضة، عند الباطنية الذين لا يستقيم حالهم إلا مع مهديهم الذي دخل السرداب. ويروى عن كثير عزة أنه قال: ألا إن الأئمة من قريش دعاة الحق أربعة سواء، ثم ذكر منهم وصبت غيبته كربلاء، وصبت لا تراها العين حتى، يعني كذا يقصد محمد بن الحنفية أنه في رضوى عنده عسل وماء مغيب ويربطون الخيل على باب الجبل حتى يخرج لإقامة دينهم المزعوم، هذا هو المهدي المنتظر. أما عقيدة أهل السنة أن هناك رجل مهدي، رجل على صلاح يكون في آخر الزمان يصلح الله به الحال، وهم قائمون بأمر الله لا ينتظرون المهدي هذا عليه السلام، لا ينتظرون الإقامة الدين الله، التوحيد يجب أن يقوموا به وجود مهدي أو غياب مهدي، الصلاة والصيام والحج والزكاة وبر الوالدين وغير ذلك من العبادات. أما الرافضة لا يرون حجا ولا عيدا ولا جمعة ولا جماعة ولا جهادا إلا مع المهدي. إنما هذه الأيام جاءهم الخميني بمسألة ولاية الفقيه، وأن هذا الفقيه نائب عن المهدي المنتظر حقهم، فلذلك ربما ترى بعض الأعمال لهم، وإلا هم لا يرون هذا. ومع ذلك قد جاء في الصحيح الإشارة إليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل عيسى بن مريم وإمامكم منكم فيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير؟ وذكر من صفات هذا الرجل أنه يملأ الأرض قسطا، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا هو الذي يسمى بالمهدي، محمد بن عبد الله، كما في الروايات خارج الصحيح. ثم لا يلزم أن الأمر لا يثبت إلا بذكره في البخاري ومسلم، فهناك أحاديث صحيحة خارج البخاري ومسلم، ولذلك ألف الحاكم كتاب المستدرك على الصحيحين، وألف الدارقطني الإلزامات، وألف شيخنا مقبل رحمه الله صحيح المسند مما ليس في الصحيحين. يقول السؤال السادس: كم نصاب المال النقدي الذي تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ إن كان من الذهب فالنصاب 85 جراما، فما وصل إلى هذا الحد وزاد، فإذا حال عليه الحول قسم على 40 وأخرجت زكاته، بمعنى ربع العشر، سواء كان ذلك في عروض التجارة أو كان ذلك في المال الصامت. وإن كان بالفضة ففي 5 أواق وتساوي 200 درهم وتساوي 595 جراما من الفضة. وإن كانت من الأموال النقدية التي يتعامل بها الناس فقد اختلف العلماء على أي النصابين يعتمد المزكي، فذهب بعضهم إلى أنه يعتمد على الذهب لأنه الأصل في النقدية، وذهب بعضهم إلى أنه يعتمد على الفضة لأنها أيضا نقدية، ثم هي أولى لحظ الفقير، وهذا الذي نراه الله أعلم، لأن الزكاة شرعت لحظ الفقير، فقياسها على الذهب سيحرم الفقير من كثير من الأموال، وقياسها على الفضة سيجعل الفقير يتحصل على ما يقيم به حاله. وربما يكون في هذه الأيام بقريب من 250,000 ريال يمني إذا حال عليها الحول، ففيها ربع العشر، أي 250,000 في المناطق المحررة، وحوالي 125,000 في المناطق التي سيطر عليها الحوثي، وهي مقررة في السعودية ب 1249 ريال إذا حال عليها الحول ففيها ربع العشر، وهكذا ما زاد يلحق بها. قال السؤال السابع: هل من لم يعمل بشيء من الدين كاللحية ولبس الثوب ولبس البنطال يعتبر أنه كاره شيء من الدين بعدم اتباعه يعتبر كافر؟ لا، ما هو كافر هذا الذي يحلق لحيته والذي يلبس البنطال والذي يشاهد التلفاز والذي يدخل في الانتخابات غير ذلك من المعاصي، هذا عاصي ليس بكافر. الذين يكفرون بمطلق المعصية هم الخوارج، أما أهل السنة والجماعة فعندهم صاحب المعصية الكبرى فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه. وإنما الكاره للدين الذي يكره الشيء لكونه شرع، كونه من الدين، هذا هو الذي يكفر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أما من ارتكب معصية مع محبته للدين وعلى عدم استباحة فليس بكافر. السؤال الثامن يقول: هل الفحوصات التي يقوم بها بعض الأقارب قبل الزواج لمعرفة الأمراض الوراثية في حال الإنجاب بعد الزواج تعتبر من عدم الإيمان بالقضاء والقدر؟ لا لا، ليست من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره السم ولا سحر. فمن فعل ذلك لا يضره ولا يؤثر على إيمانه ولا على عدم إيمانه بالقضاء والقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر ذات الدين تربت يداك. وهناك أثر: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، قد يؤخذ به من هذا الباب مع أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أثر آخر يروى عن عمر: إياكم وخضراء الدمن، المرأة الطيبة في المنبت السوء ونحو ذلك. وفعلا قد ثبت أن اختلاف العامل الرايسس الذي يسموه العامل الرايسس قد يؤدي إلى اختلاف في الجينات ويحتاج إلى انتباه. نعرف بعض الأخوة لابد أن زوجته حين تضع يؤتى لها بإبرة في غضون 72 ساعة، إذا تأخرت الإبرة عن هذا الموعد يخشى على الجنين من التشوه أو السقوط أو نحو ذلك، فمثل هذا لا حرج. يقول السؤال التاسع: هل قراءة القرآن من الجوال وترك المصحف يعتبر من هجر القرآن؟ من قرأ القرآن جزاه الله خير، من حفظه، من مصحفه، من جواله، من كتاب، هو قارئ للقرآن. من عمل بالقرآن عامل بالقرآن، من اعتقد القرآن عامل بالقرآن. الهجر للقرآن أن يتركه، أن يهمله. أما بعضهم يظن إذا معه 10 مصاحف لابد يقرأ في 10 المصاحف وإلا كان هاجرا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إلا أن القراءة في المصحف أريح للقلب، أحفظ للبصر، أليق من باب التعظيم، أبعد من الانشغال والوسوسة، لأن صاحب الجوال قد يدخل في برنامج ثاني أو تأتيه رسالة أو يعني تارى الضوء يؤذيه في عينه. وإلا من قرأ في الجوال أو قرأ في المصحف جزاه الله خير جزاء، جزا الله من قرأ القرآن خيرا، قرأه من حفظه أو من كتاب أو من مصحف أو على أي حال. يقول السؤال العاشر: هل شرط إذا دخل الرجل مع زوجته الجنة أن يتزوج بها؟ هناك يا أخي شروط ولا هناك واجبات، لكن هو هكذا من نعيم الجنة أن الرجل مع زوجته. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان لحقنا بهم ذريتهم. هذا من عظيم نعيم الجنة، ما يدخل يشرد منها فر من المجذوم فرارك من الأسد، ما عاد هناك مجذوم، كلهم على خير. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر المتقابلين. فبعض الأسئلة عجيبة، أحدهم يتمنى
أن يضمن أن زوجته في الدنيا تكون زوجته في الجنة. أبو الدرداء أوصاها أن لا تتزوج بعده، قال إن كنت تريدين أن تكوني زوجتي في الجنة لا تزوجي بعدي. حين قالت له يا أبو الدرداء أنا أخطبك، فخطبها معاوية رضي الله عنه، فقالت له إني أريد أن أكون زوجة أبي الدرداء في الجنة. وربما تكون هذه المرأة الإنسية أجمل من الحورية ولا شك، امرأتك الإنسية إن دخلت معك الجنة أجمل من الحورية وأفضل من الحورية. ولو كان الأمر إلى الزوج لكبل زوجته بالشروط والمواثيق التي تزوج بعده من أجل أن تكون زوجته في الجنة، يكون مع أبنائه مع زوجته أمر طيب، حتى يذكرون أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي في الجنة، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي في الجنة، نسأل الله الجنة. يقول السؤال 11، ما معنى حديث ليس منا من وطأ حبلا من حديث ابن عباس وعند أحمد؟ قال محقق المسند صحيح غيره. إياك أن تفهم هذا الحديث على أنك إذا حملت زوجتك تعتزلها، فليس هذا هو المراد. المراد من وطأ حبلى في السبي، كما في حديث أبي الدرداء في مسلم، مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي مجخ على باب فسطاط، فقال ما شأنها؟ قال يا رسول الله يريد أن يلم بها، فغضب، قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. ونهى أن يسقي الرجل زرع غيره، هذا هو المراد. قالوا واحد تزوج امرأة وبقي معها ما شاء الله وحملت، شرد منها وجلس أيام، والمرأة تنتظر زوجها وترغب فيه وهو لا في باله، خلاص حامل ما يصلح. المهم شكت على أمها، قالت يا أمي زوجي منذ حملت مات عندي ولا نام معي. فقالت أمها لا عليك، إن شاء الله يكون ما ترغبين فيه. فأرسلت له، فجاء فقالت له اشتري لي معك من الدكان كذا كذا، والله إن نفسي في هذا الشيء كالحامل تريد زوجها. فرجع إلى بيته وقال عجيب أن المرأة الحامل ترغب في هذا الشيء. فلا تفهم من حديث ليس منا من وطاء حبلى أن تترك زوجتك، والله المستعان. قال السؤال 12، هل يلزم الطهارة عند قراءة القرآن الكريم من الجوال؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، الصحيح أنه لا يلزم الطهارة من حيث وجوبا لا من قراءته من الجوال ولا من المصحف، وإنما تستحب الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت والحاج يقرأ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة حيضتك ليست في يدك. السؤال 13، ما حكم من يقول بكرة بتفرج ويحلها الحلال؟ أما قوله بكرة تفرج إن شاء الله فهذا أمر طيب، أمر قائم على حسن الظن بالله، وما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وأما قوله يحلها ألف حلال فهذا خطأ، هذا شرك لفظي، فإن الذي يفرج الهموم ويقضي الديون ويصلح الأحوال ويسدد الأقوال والأفعال هو الله الواحد القهار، الله أحد، الله الصمد. قال السؤال 14، عندما كنت شابا كنت أحرص، وكان بجوارنا مقبرة فيها قبر وعليه قبة، وقد كان يأتي ناس لهذا القبر ويضعون داخل القبة السمن والعسل والبيض وغيره يتبركون به ويذهبون، وكنت أدخل أنا في الليل وأخذ كل شيء تركوه، وقد عرفت مع الأيام أنهم كانوا يصنعون أو يضعون ذلك للجن، هل يعتبر سرقة ولا عليك شيء؟ هذا رزق ساقه الله إليك، كل واشرب والدهن، وإن استطعت أن تخرب القبة بدون فتنة تثار على المسلمين وعلى الدعوة فعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وصي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أوصى بها أبا هياج الأسدي.